إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب الثالث. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. مر بنا من قبل الكلام عن فضائل الاستغفار، عن فضائل الاستغفار، والاستغفار هو طلب المغفرة، طلب المغفرة أي طلب العفو من الله سبحانه وتعالى، والمغفرة هي العفو عن الذنب، فلا يعاقب الله سبحانه وتعالى به، ولا يعني لا يعاقب به في الآخرة، ولا يفضح به صاحبه في الدنيا. فالاستغفار هو طلب المغفرة، وفضائله عظيمة، فهو من أسباب سعة الرزق، ومن أسباب القوة، ومن أسباب كثرة المال والولد، كما جاء في الآيات الكريمة: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي الآية الأخرى: ويزدكم قوة إلى قوتكم. أيضا من فضائل الاستغفار، ومن لزم الاستغفار كما جاء في الحديث جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، إلى غير ذلك من فضائل الاستغفار الكثيرة. فهذا الباب باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، أي وقوع الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم وكل ليلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك يوما من الأيام إلا ويستغفر فيه الله سبحانه وتعالى 70 مرة على الأقل، وهي التي حلف عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وفائدة هذا الباب أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حريصا على الاستغفار، رغم أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فرغم أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان حريصا على الاستغفار ليعلم أمته ويرشدهم. ولذلك فغيره يعني أولى بالاستغفار وأجدر به أن يكون أكثر استغفارا. في هذا الحديث أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله إني لأستغفر الله. والمواضع التي أقسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، يعني الأشياء التي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم أشياء يعني قليلة، ما كان من عادته صلى الله عليه وسلم الإكثار من القسم، ولكنه كان يقسم يعني على أشياء عظيمة ليقرر أهميتها ويبين على يعني فضلها ويؤكد عليها. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن المسائل التي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم عدها الإمام ابن القيم رحمه الله يعني من خلال الأحاديث، عد الأشياء التي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغت يعني بضعا وثمانين مسألة يعني الأشياء التي أقسم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بضع وثمانون أمرا أقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها أمور عظيمة. فهذا واحد من الأشياء التي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أقسم أنه يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. يقول الشارح رحمه الله: فيه القسم على الشيء تأكيدا له وإن لم يكن عند السامع فيه شك. هذا يفيد يعني جواز الإنسان يقسم على الشيء من باب يعني التوكيد، حتى لو كان المستمع غير متشكك في الموضوع، يعني ليس بالضرورة أن الإنسان لا يحلف إلا إذا شعرت أن المخاطب يعني يشك في كلامك أو يحتاج إلى يعني تثبيت وتأكيد. فليس بالضرورة هذا، بل يعني يمكن أن تخاطب إنسانا تعلم أنه مصدق لك وليس متشككا في كلامك، ومع ذلك أنت تقسم بغرض التوكيد وبيان يعني أهمية الموضوع الذي تتكلم فيه. قال: إني لأستغفر الله وأتوب إليه. يقول أستغفر الله يعني يطلب المغفرة، ويتوب إليه يعني يعزم على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة هي الندم على ما فات. التوبة هي الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه، والاستغفار وطلب المغفرة يعني أن تقول أستغفر الله يعني. وقال صلى الله عليه وسلم: لا إني لأستغفر الله وأتوب إليه، لأن اللفظ الذي كان يستعمله صلى الله عليه وسلم في الاستغفار يتضمن الاستغفار والتوبة، وهذا اللفظ هو الذي جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال في المجلس قبل أن يقوم 100 مرة. هذه صيغة من صيغ الاستغفار التي كان يستغفر بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المجلس قبل أن يقوم، وهو جالس في المجلس قبل أن يقوم من مجلسه كان يقول في المجلس إيه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كررها النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة قبل أن يقوم من مجلسه. وفي رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال: إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. هذه صيغة أخرى أيضا، وهذا من اختلاف التنوع، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يستعمل هذه الصيغة وأحيانا يستعمل هذه الصيغة، هناك يعني صيغ عديدة للاستغفار. فكان أيضا أحيانا يقول صلى الله عليه وسلم ويعد له الصحابة أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد يقول فيه صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، فيكررها صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة. طيب، هنا قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. طيب، أكثر من 70 مرة يحتمل أنه يريد المبالغة، ويحتمل أنه يريد العدد بعينه. وقوله أكثر يمكن أن يفسر بما في حديث ابن عمر وفيه الاستغفار 100 مرة، لكن يعني طبعا هذه 100 مرة كانت في مجلس واحد، هذا غير استغفار النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات، كان بعد كل صلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، وكان يستغفر الله تعالى في أذكار الصباح وفي أذكار المساء وفي أذكار النوم. وغير ذلك من يعني من أنواع الأذكار. مثلا أيضا يعني عند الخروج من الخلاء كان صلى الله عليه وسلم يقول غفرانك، وهذا أيضا صيغة من صيغ الاستغفار، يقول غفرانك. فهناك يعني استغفارات أخرى، يعني الصحابة عدوا 100 للنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، هذا غير يعني ما لم يروه من استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، وغير الاستغفار الذي يكون يعني بعد الصلاة في أذكار الصباح والمساء والنوم وكذا، بالإضافة إلى الاستغفار الذي يكون في أثناء الصلاة. في أثناء الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر أيضا في أثناء الركوع وفي أثناء السجود، فكان يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقول ذلك في الركوع ويقوله في السجود أيضا، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وبين السجدتين كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، يكررها صلى الله عليه وسلم أيضا بين السجدتين، إلى غير ذلك يعني من أنواع الاستغفار الأخرى. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، فهذا يعني للمبالغة، والحديث التي فيها الاستغفار 100 لا تعني أنها 100 فقط في اليوم، ولكن هذه 100 في مجلس واحد غير ما يكون في المجالس الأخرى وفي بقية أنواع الأذكار. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة، إني ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة. قال القاضي عياض: المراد بالغين فترات عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه، فإذا فتر عنه لأمر ما عد ذلك ذنبا فاستغفر عنه. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إني ليغان على قلبي؟ قالوا الغين، الغين بالغين غير الرين، الغين هو الفترة عن الذكر، يعني إنسان يتوقف عن ذكر الله سبحانه وتعالى فترة من الفترات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي، يعني أحيانا ينشغل عن نوع معين من الذكر كان مداوما عليه، فيعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ذنبا ويستغفر له 100 مرة. وقيل الغيم هو شيء يعتري القلب مما يقع من حديث النفس، قيل إن الغيم هو يعني بدايات حديث النفس الذي عفي، يعني الذي عفي عنه، وحديث النفس لا يؤاخذ به الإنسان، يعني إذا جاء الشيطان وحدث الإنسان مثلا بشيء أو كذا والإنسان تعوذ بالله من الشيطان، لم يترتب على هذا الحديث يعني لا تكلم ولا عمل ولا كذا، فإنه لا يؤاخذ به. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى من الشيطان وأسلم شيطانه، يعني كل الناس عندهم قرين من الجن يوسوس لهم بالشر وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيطانه إما أنه أسلم يعني صار مسلما، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من أذى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعني ما من إنسان إلا ومعه قرين من الجن. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فهذا الحديث يعني فسر بتفسير، تفسير الأول أعانني عليه فأسلم يعني صار مسلما، والتفسير الثاني أعانني عليه فأسلموا يعني فأسلموا من أذاه، يعني يكون يعني الضمة أو الفتحة تغير المعنى، فإما أن الله أعان النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيسلم من أذاه. فبناء على هذا التفسير يعني أن الشيطان يعني لم يسلم ولكن يعان النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويسلم من أذاه، فهذا معناه أنه ربما حدث النبي صلى الله عليه وسلم شيء مثلا من حديث النفس وانصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث فيستغفر الله سبحانه وتعالى من هذا 100 مرة، أو يكون شيطانا آخر غير القرين، يعني حتى لو كان القرين أسلم فهناك يعني شياطين آخرون، يعني ربما يعني الإنسان منا مثلا معه القرين، وغير القرين مثلا هناك خنزب اللي هو شيطان يوسوس للإنسان في صلاته، إذا دخل في الصلاة يقول له أذكر كذا أذكر كذا، يأخذ يذكره بأشياء من أمور الدنيا ليشغله عن الخشوع في الصلاة أو كذا. ويعني قد حصل مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني قد أهدي إليه ثوب جديد فيه نقوش يعني أو تطريز، فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من الصلاة نزعه يعني كالكاره له، نزعه كالكاره له يعني نزعه بشدة يعني وألقاه وقال يعني إنها ألهتني عن صلاتي آنفا، إنها ألهتني عن صلاتي آنفا، يعني أو قال يعني إني نظرت إليها، يعني نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما في هذه الخميصة من الأعلام، الخميصة اللي هو نوع الثوب الذي كان يلبسه فيه أعلام يعني تطريز أو كذا، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وشغله عن صلاته. فمثل هذه الأمور يعني هي التي كان يستغفر منها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 100 مرة. وطبعا الغين غير الرين، الرين والعياذ بالله تعالى هذا يعني صدأ يكون على القلوب من أثر الذنوب، يكون مثل الصدأ الذي يعتري الحديد، فهذا يكون يعني مثل الصدأ الذي يعتري القلوب بسبب الذنوب، يكون يعني غلافا أو شيئا يعني يغلف القلب ويغطيه بسبب الذنوب والمعاصي والعياذ بالله تعالى، كما قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران على قلوبهم يعني غطى قلوبهم يعني ما يشبه الصدأ الذي يغطي الحديد بما كانوا يكسبون يعني بسبب ذنوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحصل له الرين اللي هو بالراء، ولكن كان يصيبه الغين، والغين هذا اللي هو مجرد الغفلة عن أو الفترة عن الذكر، الفترة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، التوقف مثلا عن الذكر انشغالا بأمر ما، فكان يستغفر الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك 100 مرة. طيب يقول الشارح رحمه الله وقد استشكل وقوع الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم، يعني العلماء استشكلوا كيف يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 100 مرة وهو معصوم صلى الله عليه وسلم، قد عصمه الله سبحانه وتعالى من الذنوب. ف يعني هنا عدة أجوبة، فالجواب الأول منها ما تقدم في الغين أنه كان يستغفر بسبب الغين الذي كان يعتريه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، يعني ينشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى أو يتوقف عن ذكر الله يعني بعض الأوقات انشغالا بشيء مباح، يعني ما كان ينشغل يعني عن الذكر المستحب مثلا يعني بشيء يعني غير مباح، وإنما كان ينشغل بشيء مباح عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فكان يستغفر الله تعالى من ذلك. وقال ابن الجوزي هفوات الطباع البشرية لا يسلم منها أحد، والأنبياء وإن عصموا من الكبائر فلم يعصموا من الصغائر، فلم يعصموا من الصغائر. وهذا يعني قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه قول جمهور العلماء أن الأنبياء ليسوا معصومين من صغائر الذنوب، وإنما هم معصومون من كبائر الذنوب فقط. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح هذا وقال إن هذا هو قول جمهور العلماء أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليسوا معصومين من صغائر الذنوب، وإنما معصومون من كبائر الذنوب، فقد يقع من الأنبياء صغيرة من الصغائر، ولكن يعني على الفور يتوبون منها ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني قال والراجح عصمتهم من الصغائر أيضا، الحافظ ابن حجر يرجح يعني أن الأنبياء معصومون من الصغائر أيضا، لكن كما ذكرنا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليسوا معصومين من صغائر الذنوب. وفي الحقيقة يعني رأي شيخ الإسلام أو ما رجحه شيخ الإسلام هو الأقوى، يعني لأنه وردت نصوص تفيد وقوع يعني أشياء من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، مثل مسألة الأكل من الشجرة. آدم عليه السلام كان نبيا كريما من أنبياء الله تعالى، ودلت النصوص على نبوته. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أكان آدم نبيا؟ قال نعم نبي مكلم، يعني كان نبيا من الأنبياء الذين كلمهم الله. ومع ذلك فإن آدم عليه السلام أكل من الشجرة وسمى الله تعالى ذلك معصية، سماها الله تعالى معصية في كتابه الكريم، قال فعصى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فوصف الله سبحانه وتعالى أكل آدم عليه السلام من الشجرة، سماه الله تعالى معصية، وذكر سبحانه وتعالى أنه اجتبى آدم فتاب آدم عليه السلام وهداه الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال يعني هذا الموضوع يعني لا ينبني عليه يعني كبير عمل، يعني المقصود أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني مع كماله وما له من العصمة صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله 100 مرة أو أكثر من 70 مرة صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. وقال وقال ابن بطال الأنبياء أشد الناس اجتهادا في العبادة لما أعطاهم الله تعالى من المعرفة، فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير. يعني جواب آخر يقال أن الاستغفار لا يلزم منه أن يكون الإنسان قد أذنب، بل يمكن أن يكون الاستغفار لكمال معرفة الأنبياء بربهم سبحانه وتعالى، فهم يعني يعترفون بتقصيرهم في طاعة الله تعالى ويستغفرون الله سبحانه وتعالى مما وقع منهم من التقصير. يعني مهما كملوا العبادة وأدوها على أكمل وجه، ولكن مع ذلك يشعرون أنها يعني كان ينبغي أن تكون أفضل من هذا، فيشعرون أنهم قصروا ويستغفرون الله سبحانه وتعالى لهذا التقصير. لهذا فإن المسلم يعني هذا أيضا يعني يدل عليه أن المسلم شرع له أن يستغفر الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة، مع أن الصلاة عمل صالح. يعني ماذا شرع لك أن تستغفر بعد الصلاة؟ بعد أن تنتهي من الصلاة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، مع أن الصلاة يعني ليست ذنبا، هي عمل صالح، يعني تصليت وعملت عملا صالحا، لماذا تستغفر في هذا الوقت؟ الاستغفار هنا عن إيه؟ عن التقصير الذي وقع في الصلاة، ما يكون فيها من نقص في الخشوع ويعني أو يكون فيها من خلل يعني وعدم أدائها على الوجه الأكمل، إخلال بسنة من سننها أو يعني بما فيها من الخشوع أو كذا. فالإنسان يستغفر الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة، كذلك بعد الحج أيضا شرع الاستغفار. الإنسان هو خارج من الحج، عن الحج نفسه يعني يمحو الذنوب ويرجع الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته، ولكن ماذا قال الله تعالى بعد الحج؟ قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله واستغفروا الله إن الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. يعني الإنسان هو بعد ما انتهى من الوقوف بعرفة ومتوجه يعني المبيت إلى مزدلفة يستغفر الله، استغفر الله يعني وأنت في الحج يعني في عمل الصالح، وأمرت أن تستغفر الله تعالى. برضو الاستغفار هنا لما فيه من التقصير، يعني برضو الحج مهما يعني اجتهدت في تكميله وأدائه على أكمل وجه أيضا يعني بالتأكيد أنه كان يعني يمكن أن يكون أحسن من هذا ويكون أفضل وتكون عبادتك فيه أحسن، و خشوعك فيه وذكرك لله اجتنابك اللهو والرفث والجدال والفسوق وكذا، بالتأكيد أنه كان يعني يمكن أن يكون أحسن وأفضل من هذا، فأنت تستغفر الله تعالى بما يعني لشعورك بالتقصير وأنه كان ينبغي أن يكون أفضل مما فعلت. فالخلاصة يعني أن هذا التفسير يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله تعالى ليس لكونه يعني أذنب ولا لكونه يعني ليس لكونه أذنب ولا يعني وإنما لشعوره صلى الله عليه وسلم أنه قصر في عبادة الله تعالى ولم يؤدها على أكمل وجوهها، فيستغفر الله سبحانه وتعالى من ذلك التقصير. وطبعا يعني هو صلى الله عليه وسلم يؤديها على أكمل وجه، ولكن يعني هو يشعر في نفسه أنه كان ينبغي أن تكون أفضل من هذا فيستغفر الله تعالى من هذا. قال ويحتمل أن يكون لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل أو شرب أو جماع أو نوم أو راحة أو لمخاطبة الناس والنظر في مصالحهم إلى غير ذلك، يعني مما يحجبه عن الاشتغال بذكر الله والتضرع إليه. وقيل استغفاره صلى الله عليه وسلم تشريع لأمته أنه يستغفر الله من أجل يعني أن يشرع لأمته ويعلمها كيف تستغفر. وقيل يستغفر من ذنوب أمته فهو كالشفاعة لهم. هناك رأي آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله تعالى ليس من ذنوبه وإنما من ذنوب أمته ليكون ذلك كالشفاعة لأمته، فكان يستغفر الله يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، يعني من ذنوب أمتي ما يعني من ذنب نفسه أو كذا. فهذه كلها يعني أقوال. فإذا يعني الخلاصة أن المطلوب منا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الإكثار من الاستغفار والإكثار من التوبة، وألا يقل استغفار المسلم في اليوم عن 70 مرة أو عن 100 مرة. ويعني قال بعض العلماء إن هذا العدد يعني ذكرنا مسألة العدد 70 يعني قيل إنه مراد لذاته، إن هذا العدد يعني فيه يعني سر أو فيه يعني حكمة، إن هذا العدد يعني سبب من أسباب يعني حصول المغفرة العدد يعني 70. وقيل إن الغرض فقط إيه المبالغة والإكثار. فبعض العلماء يقول يعني إن العدد يعني 70 أن الاستغفار عندما يكون 70 مرة على الأقل يعني أو أكثر أن ذلك يعني أرجى لحصول المغفرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذا معناه يعني أن الاستغفار 70 مرة يعني هذا في العادة يحصل معه المغفرة، أن الاستغفار 70 مرة في العادة تحصل معه المغفرة، ولكن هؤلاء المنافقون والعياذ بالله يعني عندهم مانع يمنع من حصول المغفرة، رغم أنهم يعني لو استغفر لهم قد يستغفر لهم 70 مرة ولكن عندهم ما يمنع من حصول المغفرة. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يعني شيخ الإسلام رحمه الله نقل عنه ابن القيم أنه كان يستغفر للمسلمين والمسلمات كل يوم 70 مرة. كان شيخ الإسلام كل يوم يعني يقول 70 مرة الله مثلا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، فيستغفر الله تعالى للمؤمنين كل يوم 70 مرة. يرى يعني أن العدد 70 هذا فيه يعني أنه مظنة لحصول المغفرة. وطبعا استغفار المؤمنين والمؤمنات ورد فيه يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت من استغفر للمؤمنين والمؤمنات أعطاه الله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، من استغفر للمؤمنين والمؤمنات أعطاه الله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. نعم. سبحان الله. 70 مرة. نعم. كنا أذكر يعني أن رجلا كان مصروعا يعني قرأت عليه آية الكرسي 70 مرة يعني، قبل اكتمال 70 يعني ما ظهر يعني أثر لزوال اللبس يعني أو خروج الجني منه أو كذا، فلما أكمل 70 شفي يعني وخرج الجني وكذا. فيعني يحتمل يعني أن هذا العدد يعني الذي حلف عليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء ذكره في الآية أيضا يحتمل يعني أنه ذكر لحكمة يعني، وأنه يحصل به يعني من المغفرة ما لا يحصل بأقل منه. ويعني في أمور العلاج كما يعني جاء في عدة أحاديث ما يفيد أنه في أمر العلاج يعني العدد 7 له أثر في العلاج، يعني يكون الشيء أو الذكر يقال 7 مرات هذا له أثر في الشفاء من المرض. جاء ذلك في عدة أحاديث يعني، مثلا من عاد مريضا فليقل إيه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، كم مرة يقولها إيه 7 مرات. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المريض نفسه أن يضع يده على الموضع الذي يألم من جسده وأن يقول إيه أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات 7 مرات. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم وأصابته الحمى يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بسبع قرب من سبعة آبار 7 قرب ماء، كل قربة من إيه من بئر مختلف يعني غير البئر الإيه الأول، من سبع قرب من سبعة آبار وصب منها إيه عليه صلى الله عليه وسلم أو كذا. يعني كذلك في علاج السحر وكذا جاءت آثار عن السلف في علاج المسحور أنه يؤخذ إيه 7 ورقات من السدر في علاج المسحور أو المعيون أو كذا، أنه يعني يأخذ إيه 7 ورقات من السدر فيدقها ويعني يضع عليها ماء يشربه وكذا، فبرضه إيه 7 ورقات. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اصطبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره سحر ذلك اليوم، الذي يأكل في الصباح يعني 7 تمرات عجوة لا يضره سحر ذلك اليوم، لا يصيبه سحر ذلك اليوم. فدائما العدد 7 وهذا ذكره الحافظ ابن حجر له يعني خاصية في العلاج، يعني كل الشيء يكرر 7 مرات سواء كان دواء يعني حسيا أو كان ذكرا من الأذكار التي يرقى بها ويعالج بها، فتكراره 7 مرات يكون له يعني أثر أعظم في حصول الشفاء وكذا وهكذا. يعني مقصود أنه يحتمل يعني أن تكرار الاستغفار 70 مرة يعني له أثر يعني أعظم في حصول المغفرة من الاستغفار أقل من هذا العدد. نعم. ما تحتاج تتبع يعني وبحث. وطبعا بالنسبة أخونا يسأل عن الأعداد يعني وما لها مثلا من الأحكام أو الفضائل أو كذا، هذا يحتاج يعني هناك طبعا أحاديث كثيرة فيها يعني ذكر 3 و5 و4 و7 يعني خاصة الكتب المرتبة على أوائل الأحاديث لو رجعت إليها تجد يعني مثلا في باب الساء كل الأحاديث المبدوءة ب3 ثلاث كذا وثلاث كذا، أو الأحاديث المبدوءة بلفظ 4 ومبدوءة ب5 ومبدوءة ب6 ومبدوءة، فيمكن يعني تتبع هذه النصوص وكذا يعني ربما يكون هناك يعني شيء من الفوائد يتعلق يعني بأعداد معينة أو كذا. طيب الباب الذي بعده قال باب التوبة. قال قتادة توبة نصوحا الصادقة الناصحة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين. قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديثين. أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه. قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه. ثم قال: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال: أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. وساق يعني رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. طيب، هذا الباب باب التوبة، باب التوبة. والتوبة كما ذكرنا هي الندم على الذنب، الندم على الذنب، الإنسان يندم يعني بقلبه، والإقلاع عنه يقلع عن المعصية، والعزم على عدم العودة إليه. هذه الشروط الثلاثة المشهورة لصحة التوبة أو لقبول التوبة: الندم على ما فات، والإقلاع في الحال، يعني شرط يتعلق بالماضي، وشرط يتعلق بالحال، وشرط يتعلق بالمستقبل. فأما الذي يتعلق بالماضي فهو الندم على ما فات، الإنسان يعني ما يكون فخورا بذنوبه والعياذ بالله، يعني يشعر يعني بأنه عمل مثلا شيئا يعني مشرفا والعياذ بالله، بل يكون يعني نادما على ما فعل، ويعني ويتمنى أنه لو عادت به الأيام أنه لم يفعل ما يعني ما فعله. فالندم على ما فات هذا يتعلق بالماضي، والإقلاع عن الذنب هذا يتعلق بالحاضر، ثم العزم على عدم العودة إليه في المستقبل. هناك شرط آخر وهو الإخلاص لله تعالى، هناك شرط آخر رابع وهو الإخلاص لله تعالى، بمعنى أن الدافع لك، الدافع الذي حملك على هذه التوبة ما هو؟ لأنه أحيانا بعض الناس يقلع عن الذنب ويندم عليه ويعزم على ألا يعود إليه، لكن ليس خوفا من الله تعالى، وإنما يكون هذا الذنب مثلا سبب له فضيحة بين الناس والعياذ بالله تعالى، فهو يعني نادم على ما حصل منه وعازم على ألا يعود، حتى مثلا لا يفتضح مثلا بذلك بين الناس والعياذ بالله تعالى. أو بعض الناس مثلا يكون الذنب سبب له مثلا مشاكل صحية أو مشاكل مالية، زكاة المعصية مثلا قمارا مثلا مقامرة وكذا وضيعت ماله، فهو نادم وتمنى أنه لم يقامر وأقلع عن القمار وعازم أن لا يعود إلى القمار، بس ليس خوفا من الله، وإنما لأن القمار ضيع ماله فهو شعر يعني بخطئه. لذلك يعني قد تجد مثلا شخصا مثلا غير مسلم ويتوب من القمار ولا يرجو ثواب الله بهذه التوبة، ولكن هو لا يريد بها وجه الله، وإنما يريد بها حفظ ماله مثلا، أو يكون الذنب والعياذ بالله مثلا سبب له أضرارا صحية، يكون والعياذ بالله يعني زنى وكذا وابتلي بأمراض ومصايب وكذا، فهو نادم على ما فعل وأقلع عن الزنا وعزم على أن لا يعود وكذا، لأنه حصلت له أضرار، أو التدخين مثلا يكون جاله سرطان والعياذ بالله، ولا جاله مصيبة من التدخين وكذا، هو نادم وأقلع وعزم أن لا يعود، لكن ليس خوفا من الله، وإنما حفاظا على صحته مثلا. فهذه التوبة غير كاملة، غير كاملة، لابد أن يكون يعني الدافع الأساسي لها هو إرادة وجه الله والخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى. ولا مانع أن يكون هناك يعني أهداف يعني ثانوية ما تكون هي يعني الأساس الذي دفعه إلى التوبة وحمله عليه. يعني طبعا لا شك أن الذنوب سبب للشر والبلايا والمصائب، والإنسان يعني إذا تاب يعني خوفا من الله سبحانه وتعالى يعني يصاحب ذلك أيضا نية الوقاية يعني من أضرار الذنوب التي تعود على الإنسان في دينه وصحته وماله وكذا وكذا. لكن لابد أن يكون الحامل لها هو الإخلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالتوبة عمل من الأعمال، فهو بالنيات. هناك يعني الإنسان تاب ونيته المحافظة على المال أو الصحة أو كذا، فهذه التوبة يعني غير يعني كاملة، بل يعني شرط صحة التوبة وشرط قبول التوبة أن يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، ولا مانع من أن يكون هناك أهداف أخرى يعني جانبية إلى جانب يعني طلب الثواب من الله وخوف العقاب من الله. وهناك شرط خامس أيضا، وهو أن تقع التوبة في زمان قبولها. هناك شرط خامس من شروط صحة التوبة، وهو أن تقع التوبة في زمان قبولها، لأن التوبة أيضا حدد لها زمن تقبل فيه. فزمن قبول التوبة بالنسبة لكل إنسان على حدة هو ما لم تبلغ الروح الحلقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. الغرغرة هي عندما الروح تبلغ الحلقوم يحصل صوت الغرغرة مثل صوت الماء لو الإنسان وضعه في حنجرته كذا يظل يعني يدافعه يمنع دخول الماء فيريد الدخول، وهو يدفعه يريد أن يمنعه من دخول الحلق أو كذا، فيحصل صوت الغرغرة. في نفس هذا الصوت يحصل عندما تبلغ الروح الحلقوم. فإذا بلغت الروح الحلقوم عندئذ يعاين الإنسان ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، ففي هذه الحالة لا تنفع التوبة، إذا تاب في هذا الوقت لا تقبل توبته، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، الذين ماتوا وهم كفار هؤلاء خلاص لا تنفعهم التوبة يعني في الآخرة، هو مات خلاص هو كافر، هؤلاء يأتون في الآخرة ويندمون ويتمنون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحا، لا تنفعهم التوبة التي تكون بعد الموت، والذين يعني حضرهم الموت كذلك لا تنفعهم التوبة. يعني وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا تنفع هذه التوبة. وكذلك أيضا مما يتعلق بزمن قبولها، هناك زمن قبول عام بالنسبة للبشر يعني جميعا، وهو قبل طلوع الشمس من مغربها، قبل طلوع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعض آيات ربك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفسر قوله تعالى بعض آيات ربك، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها طلوع الشمس من مغربها، فعندما تطلع الشمس من مغربها وتبدأ يعني أشراط الساعة، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، إذا أسلم كافر في ذلك الوقت لا يقبل إسلامه، والنفس التي لم تكن كسبت خيرا الفاسق والفاجر وكذا إذا تاب من فسقه وفجوره لا تنفعه التوبة في ذلك الوقت. ويصاحب طلوع الشمس من مغربها يصاحب ذلك خروج الدابة، وهذه الدابة يكون معها عصا موسى وخاتم سليمان، كما جاء في الأحاديث معها عصا موسى وخاتم سليمان، فتكلم الفاجر وتختم يعني للمؤمن وللفاجر، فتضع له ختما مكتوب يعني وعلامة يعني تدل على أنه مؤمن، وعلامة أخرى تميز الكافر أو الفاجر والعياذ بالله تعالى، حتى يتبايع الناس في الأسواق وهم يعلمون، يعني ينظر بعضهم إلى بعض فيعلم أن هذا مؤمن أو هذا كافر. جاء في عن ابن عباس رضي الله عنه أنها تسم، أنها يعني تجلو وجه المؤمن، تجلو وجه المؤمن يعني تضع عليه الخاتم وخاتم سليمان فيجلو وجهه، يعني يصبح منيرا يعني أو مضيئا بعلامة معينة، وتضرب الكافر بعصا موسى فتكلمه من الكلم الذي هو الجرح، يعني تجرحه جرحا وهذا الجرح يترك علامة والعياذ بالله أيضا في جبينه أو في جبهته، تكون هذه العلامة يعني تدل على أنه كافر والعياذ بالله تعالى. وكان في قراءة ابن عباس وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، بدل تكلمهم تكلمهم الكلم اللي هو الجرح، يعني في قراءة القراءة العشرة تكلمهم، وليس هناك تعارض، يعني فيها تكلم وتكلم، يعني تكلمهم يعني تجرحهم وتضع عليهم علامة، وأيضا يعني في القراءة الشاذة تسيمهم، تسيمهم يعني بدل تكلمهم تسيمهم، يعني أيضا تضع عليهم وسما يعني علامة، وفي نفس الوقت تكلمهم وتقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فتكلمهم بهذا. فالمقصود أنه في ذلك الوقت أيضا لا تقبل التوبة. وكذلك أيضا عند معاينة الآيات العظيمة، مثل معاينة فرعون للغرق، فلما يعني عاين الغرق معاينة الآيات العظيمة بالنسبة للأمم التي أهلكها الله سبحانه وتعالى وجاءها العذاب من الله تعالى، عندما يعينون هذا العذاب لا ينفعهم أيضا التوبة، فإن فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلم تقبل توبته عندما عاين الغرق وعاين الهلاك. فإذا هذا شرط خامس من شروط صحة التوبة، وهو أن تقع التوبة في زمان قبولها. ثم هناك شرط سادس، هذا الشرط السادس خاص بالمعاصي التي تتعلق بحقوق الآخرين، إذا كانت المعصية متعلقة بحقوق الآخرين فمن شرط قبول التوبة سداد الحقوق أو أداء الحقوق إلى أصحابها. فإذا إنسان مثلا اغتصب قطعة أرض من آخر، أو مثلا سرق مالا، أو اشترى مثلا بضاعة ولم يرد ثمنها، وهو عليه الآن ديون، عليه ديون وحقوق لآخرين، ثم يريد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وخلص المال الذي معه يحتفظ به، فهذا لا تنفعه التوبة، بل لا بد من أداء الحقوق إلى أصحابها حتى تقبل توبته، لا تكون التوبة مقبولة حتى يؤديها الحقوق إلى أصحابها. إذا كانت معصيته تتعلق بحقوق العباد فلا بد من رد الحقوق إلى أصحابها، لأنه يتوب وهو محتفظ بأموال الناس التي اغتصبها وأخذها بغير وجه حق، فهذا كأنه مقيم على الذنب، لا يزال مقيما على الذنب، كل لحظة تمر عليه وهو متراخم في أداء الحقوق إلى أصحابها يعتبر مقيما على الذنب، فلا تصح توبته ولا تقبل توبته. طبعا هناك خلاف بين العلماء فيما إذا كان الحق الذي للآخرين أنه وقع في أعراضهم، اغتابهم، يعني شخص مثلا اغتاب قوما وذكرهم بسوء في غيابهم، فهل يعني من شرط قبول توبته أن يستسمح صاحب الحق ويقول له لقد ذكرتك بسوء وقلت عنك كذا وكذا ويطلب منه المسامحة، أو أنه لا يلزم ذلك؟ ف فهناك يعني رأيان للعلماء. الرأي الأول يقول لا بد أن يستسمح صاحب الحق، لا بد أن يذهب إليه ويقول له لقد قلت عنك كذا وكذا وأطلب منك أن تسامحني، وبدون هذا لا تقبل توبتي. والرأي الثاني قالوا لا، يعني هذا يغر صدره، يعني الحقوق اللي هي المعنوية هذه ليست مثل الحقوق المادية، الحقوق المادية يردها إليه، لكن هذا خلاص هذه كلمة خرجت منه ما يستطيع يعني أن يردها، ولكن تكون كفارة هذا الذنب أن يذكره بخير في المجلس الذي ذكره فيه بسوء. يعني إذا كنت ذكرت شخصا بسوء في مجلس من المجالس ووقعت في عرضه وقلت فلان فيه كذا وكذا وذكرته بسوء، فعليك أن تذكره بخير في نفس هذا المجلس، نفس الأشخاص الذين يعني شوهت سمعة هذا الرجل عندهم، تذهب إليهم وتحاول أن تقول والله هذا الرجل يعني فيه من الخير كذا وكذا، وأنا كنت يعني قلت عنه مثلا هذا الموضوع واتضح أنه خطأ أو اتضح أنه كذا، ويحاول يعني حتى أن يعرض ويسحب يعني الكلام الذي قاله ويستبدله يعني بثناء عليه وذكر له بالخير، بالإضافة إلى الاستغفار له بظاهر الغيب وكذا، ويكفي هذا. وهذا يعني أرجح، لأنه إذا كلمه وقال له قلت عنك كذا وكذا فإنه يغر صدره ولا يستفيد من ذلك شيء. فهذا الباب باب التوبة. نعم أحسنتم. بالنسبة للعمل الصالح هو يعني ليس شرطا من شروط يعني صحة التوبة، ولكن هو من أسباب قبولها، يعني من الأشياء التي تساعد يعني على قبول التوبة و يعني تؤدي إلى القبول العمل الصالح بعدها. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من أذنب ذنبا، قال ما من عبد يعني يذنب ذنبا فيتطهر ويصلي ركعتين إلا يعني غفر الله له، إلا غفر الله له. فالإنسان إذا أذنب ذنبا ثم توضأ وصلى ركعتين فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذلك الذنب. فإذا العمل الصالح وخاصة الصلاة تمحو السيئات بإذن الله تعالى وتذهب السيئات. طيب يقول ما مناسبة الكلام عن التوبة والاستغفار في كتاب الدعوات؟ هنا الشارح رحمه الله يقول يعني الإمام البخاري رحمه الله افتتح كتاب الدعوات بأبواب في التوبة والاستغفار، ما علاقة التوبة والاستغفار بالدعوات؟ فيقول أشار المصنف أي الإمام البخاري رحمه الله بإيراد هذين البابين، باب الاستغفار وباب التوبة، في أوائل كتاب الدعاء إلى أن الإجابة تسرع إلى من لم يكن متلبسا بالمعصية، فإذا قدم التوبة والاستغفار قبل الدعاء كان أمكن لإجابته. الإمام البخاري افتتح كتاب الدعوات بباب عن الاستغفار وباب عن التوبة، فيقول أشار بهذا إلى أن الإنسان إذا دعا وهو متلبس بالمعصية لم يتب منها فإن إجابته تكون بعيدة، ولكن إذا تاب من المعاصي التي هو فيها واستغفر الله تعالى منها قبل أن يدعو، بحيث أن وقت الدعاء كان يعني قد غفر له وتيب عليه، فإن ذلك يكون أرجاء لإجابة الدعاء. يقول وما ألطف قول ابن الجوزي، الإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله له يعني كلام لطيف نقله الحافظ ابن حجر، يقول وما ألطف قول ابن الجوزي إذ سئل أأسبح أو أستغفر. الإمام ابن الجوزي رحمه الله سئل هل التسبيح أفضل أو الاستغفار أفضل، فقال الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. الإمام ابن الجوزي رحمه الله قال الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور، يعني قال الاستغفار مثل الغسل بالصابون، والتسبيح هذا زي البخور. فقال إذا كان الثوب واسخا يعني إذا كنت يعني ملطخا بالذنوب والمعاصي فأنت أحوج إلى الاستغفار، يعني تغسل أول اغسل يعني نفسك يعني بالاستغفار حتى إذا تطهرت وتنقيت بعد ذلك إيه؟ سبح وبخر بقى. يقول والاستغفار طبعا يعني إجابة يعني جميلة. ولذلك يعني يلاحظ يعني أن كثيرا من دعوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه تجد الدعوة يعني مشتملة على الاستغفار، يعني في ثنايا الدعاء الإنسان يعني يبتدئ بالاستغفار ثم يسأل حاجته، لأن تقديم الاستغفار يعني في بداية الدعاء من أسباب إجابة الدعاء. طبعا الاستغفار يكون يعني باللسان وبالقلب، يعني استغفر بلسانك ويصاحب ذلك يعني توبة بقلبك، فبإذن الله تعالى تمحى الذنوب وتغفر، وتكون بعد ذلك الدعوة التي تدعو بها تكون أرجى للإجابة. قال والاستغفار استفعال من الغفران، وأصله الغفر، وهو إلباس الشيء ما يصونه عما يدنسه. يعني المعنى اللغوي للاستغفار يعني أنه إلباس الشيء ما يصونه عما يدنسه. قال وتدنيس كل شيء بحسبه، يعني الثوب مثلا بيكون تدنيسه بقذر يعني حسي، لكن تدنيس العبد يعني أو الإنسان تدنيسا معنويا بالذنوب والمعاصي فهي مثل الدنس الحسي، لكن تطهيرها يكون بالاستغفار. يعني الدنس الحسي يكون تطهيره بالغسيل بالماء والصابون وكذا، لكن الدنس المعنوي وهو قذر الذنوب والمعاصي فيكون يعني غسلها بالاستغفار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى المعاصي سماها قاذورات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقترف من هذه القاذورات شيئا، يريد بها الذنوب والمعاصي، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم قاذورات والعياذ بالله تعالى، لأنها قذر ونجس. ولذلك لكن يعني نجس يعني معنوي يعني ليس شيئا محسوسا، ولذلك تطهيره يكون بالاستغفار. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالصلوات الخمس، قال مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقي ذلك من درنه من شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للصلوات الخمس بإنسان يعني يكون بدنه متسخا عليه طين وتراب وقذر ووسخ وكذا، وأمام بيته نهر جار، فهو كل يوم يغتسل في هذا النهر الجاري خمس مرات، هل يبقى على بدنه شيء من القذر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس، الإنسان يتقذر ويتسخ بالذنوب والمعاصي ثم يصلي الصلاة فكأنه اغتسل في نهر جار، فينقى ويتطهر من الذنوب، ثم إذا يعني عاد وأذنب ثم صلى الصلاة التي بعدها نقي وطهر من الذنوب. لذلك الصلوات الخمس كفارات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال والتوبة ترك الذنب، وفي الشرع ترك الذنب لقبحه والندم على فعله والعزم على عدم العود، ورد المظلمة إن كانت أو طلب البراءة من صاحبها. وتكلمنا يعني عن شروط التوبة. هنا يعني المؤلف رحمه الله تكلم عن مسألة يعني شروط صحة التوبة وقد تكلمنا عنها. طيب نعم أحسنت. نفس هذا الحديث ورد في رواية له أن العبد يعني الذي وجد راحلته أخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. طيب هنا يقول قال الحليمي في تفسير التواب في الأسماء الحسنى من أسماء الله الحسنى التواب. فإذا العبد يتوب والله سبحانه وتعالى يتوب على العبد، هناك يعني توبة للعبد وتوبة وتوبة الله سبحانه وتعالى، فالعبد يوصف بأنه تواب والله سبحانه وتعالى أيضا من أسمائه التواب. طيب توبة الله سبحانه وتعالى على العبد نوعان، توبة قبل الذنب وتوبة بعد الذنب. يعني الله سبحانه وتعالى يتوب على العبد توبتين، فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله تعالى، توبة قبلها قبل توبة العبد وتوبة بعد توبة العبد. فالتوبة التي قبل توبة العبد هي توفيق العبد للتوبة، يعني تاب الله على فلان يعني وفقه للتوبة وشرح صدره إليها يعني وكره إليه الذنب ورغبه في الإقلاع عنه وفي الرجوع إليه إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الله سبحانه وتعالى قال ثم تاب عليهم ليتوبوا، الله تعالى تاب على المذنبين ليتوبوا، يعني تاب عليهم أولا قبل أن يتوبوا بمعنى وفقهم إلى التوبة وشرح صدرهم لها ورغبهم فيها. إن الله هو التواب الرحيم، تأتي التوبة توبة الله سبحانه وتعالى التي بعد توبة العبد بمعنى قبول توبة العبد، إذا العبد تاب إلى الله من تاب تاب الله عليه، هناك توبة لله بعد توبة العبد بمعنى قبول توبة العبد. فالله تعالى هو التواب، يعني يتوب على عباده فيوفقهم يوفق المذنبين إلى التوبة، فإذا تابوا قبلها منهم سبحانه وتعالى. فيقول قال الحليمي في تفسير التواب في أسماء الله تعالى الحسنى أنه العائد على عبده بفضل رحمته كلما رجع لطاعته وندم على معصيته، فلا يحبط عنه ما قدمه من خير ولا يحرمه ما وعد به الطائع من الإحسان. هذا تفسير اسم الله تعالى التواب. قال العائد على عبده بفضل رحمته، الذي يعود على عبده بفضل رحمته، وعاد من الإيمان يعني من العادة معنى التكرار، يعني دائما يعني أن الله سبحانه وتعالى دائما يتفضل برحمته على عبده كلما رجع لطاعته وندم على معصيته، وندم على معصيته كلما ندم العبد على معصية الله ورجع إلى طاعة الله كلما عاد الله تعالى عليه بالفضل. فلا يحبط عنه ما قدمه من خير، الله تعالى لا يحبط عن العبد ما قدم من خير، ولا يحرمه ما وعد به الطائع من الإحسان. قال وقال الخطابي التواب الذي يعود إلى القبول كلما عاد العبد إلى الذنب وتاب. من معاني اسم الله تعالى التواب أنه الذي يعود إلى القبول كلما عاد العبد إلى الذنب وتاب، عاد الله تعالى إلى القبول. طيب الإمام البخاري رحمه الله في بداية الباب باب التوبة نقل تفسير التوبة عن قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، وهو أحد أئمة التابعين، نقل عنه الإمام البخاري رحمه الله قال قال قتادة توبة نصوحا الناصحة الصادقة الناصحة. فقتادة يعني فسر معنى قوله تعالى توبة نصوحا، أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فالبخاري يقول قال قتادة الصادقة الناصحة، التوبة الناصحة هي التوبة الصادقة. و يقول يعني تأتي النصيحة بمعنى إخلاص الشيء، قال تقول نصحت لك الود أي أخلصته لك، ونصحت الجلد أي خطه، خاط الجلد من الخياط يعني الجلد إذا كان فيه رتق أو شق أو كذا فخاطه يقال نصحه يعني خاطه. والناصح الخياط، الناصح الخياط يقال له ناصح، الذي يخيط الشيء المفتوق أو المشقوق يجعله يلتئم ويخيطه. والتوبة يعني وصفت بأنها نصوح أخذا من هذا الإيه المعنى، أن الذنب يعني كأنه يعني شق أو فتق يعني أو كذا، يحتاج إلى نصح، يعني يحتاج إلى إيه خياطة والتئام. ثم يقول يعني وقد حكى القرطبي المفسر أنه اجتمع له من أقوال العلماء في تفسير التوبة النصوح 23 قولا. هناك 23 قولا في تفسير التوبة النصوح، كلها تعود يعني إلى هذه المعاني، يعني التوبة الخالصة أو التوبة الصادقة. فمما قيل يعني في تفسير التوبة النصوح، قال الأول قول عمر رضي الله عنه قال التوبة النصوح أن يذنب الذنب ثم لا يرجع، وفي لفظ ثم لا يعود فيه، أخرجه الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود مثله، يعني هذا جاء عن ابن عمر وجاء عن ابن مسعود أيضا. ابن مسعود هو تلميذ عمر، ابن مسعود هذا معدود يعني من تلاميذ عمر، وكان يأخذ عن عمر رضي الله عنه وكذا. يعني عمر وابن مسعود رضي الله عنهما كلاهما قال التوبة النصوح هي أن يعني ألا يرجع إلى الذنب أو لا يعود إلى الذنب، هي التوبة التي لا يعود فيها صاحبها إلى الذنب. والقول الثاني أن يبغض الذنب ويستغفر منه كلما ذكره، هذا قول الحسن البصري، قال التوبة النصوح هي التي يكون فيها صاحبها يعني كلما تذكر الذنب أبغضه واستغفر منه، يعني يكتئب ويعني يتضايق كلما تذكر أنه أذنب هذا الذنب، فيبغضه ويستغفر منه كلما ذكره. والقول الثالث قول قتادة الذي ذكره البخاري هنا، قال التوبة النصوح هي التوبة الصادقة. والرابع التوبة الخالصة. والخامس أن يصير من عدم قبولها على وجه، قال التوبة النصوح هي التوبة التي يصير صاحبها على وجل من عدم قبولها، يعني يكون خائفا ألا تقبل، يتوب وهو خائف ألا تقبل منه توبته. والسادس التوبة النصوح هي التي لا يحتاج معها إلى توبة أخرى، يعني مثل معنى ما جاء عن عمر، يعني التوبة التي لا يحتاج معها إلى توبة أخرى، يعني بمعنى أنه لا يعود إلى الذنب مرة أخرى بعدها، فلا يحتاج إلى توبة أخرى من هذا الذنب، يعني بمعنى أنه لا يعود إليه بعد ذلك. والقول السابع التوبة النصوح هي المشتملة على خوف ورجاء وإدمان الطاعة، هي التوبة المشتملة على الخوف والرجاء وإدمان الطاعة، يعني المواظبة على الطاعة والاجتهاد في الطاعة بعد الذنب. والقول الثامن التوبة النصوح هي الايه المشتملة على الخوف والرجاء والمواظبة على الطاعة وهجرة من أعانه عليه، يعني التوبة النصوح هي التي تشتمل على ما سبق وتزيد أيضا هجرة من أعان على الذنب، يعني إذا كان الذنب هذا متعلقا بمكان معين أو بشخص معين أو كذا، فيهجر كل شيء يعني كان يعينه على هذا الذنب ويساعده عليه فيتركه ويبتعد عنه. والتاسع أن يكون ذنبه بين عينيه، يعني من تاب توبة نصوحا هو الذي يكون ذنبه بين عينيه، يعني دائما يتذكر ذنوبه، تذكرها التذكر الذي يحمل على الاستغفار والندم، ويعني وكذلك يمنع من الايه من العجب، ويمنع من الكبر، والإنسان يعني يعجب بعمله، فتذكر الإنسان لذنوبه وأخطائه يجعله دائما نادما مستغفرا ويجعله لا يعجب بعمله إلى آخر يعني ما ذكر من الأقوال، كما ذكرنا يعني ذكر 23 قولا في تفسير التوبة النصوح يمكن الرجوع إليها في تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. طيب هنا الإمام البخاري رحمه الله يعني ساق الإسناد إلى الحارث بن صهيب قال حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين. يقول الحارث بن سويد حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين، أحدهما عن نفسه والثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد أحد هذين الحديثين من كلام ابن مسعود رضي الله عنه نفسه، وهذا ما يعرف بالإيه؟ بالموقوف. الموقوف هو كلام الصحابي، يعني الصحابي أحيانا يعني يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعلق هو يعني بتعقيب أو إضافة أو يعني فائدة تكون كالتفسير أو التوضيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكلام الصحابي بصفة عامة، يعني قول الصحابي وفعل الصحابي، يسمى الموقوف، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع. فهنا يقول الحارث حدثنا عبد الله بن مسعود بحديثين، أحدهما عن نفسه أو أحدهما من قوله، والثاني من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فأما الذي من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وجاء يعني في صحيح مسلم يعني أن ابن مسعود حدث بهذا وهو مريض. في الرواية التي في صحيح مسلم قال الحارث دخلت على ابن مسعود أعوده وهو مريض دخلت على ابن مسعود أعوده وهو مريض فحدثنا بحديثين، حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث الذي عن نفسه، قال ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب على أنفه فقال به هكذا، وأشار إيه يعني بيد مثل ما يهش الإنسان الذباب عن أنفه والعياذ بالله تعالى. فإذا يعني الخلاصة أن ابن مسعود رضي الله عنه أراد أن يقول يعني أن المؤمن يستعظم الذنوب ويستكثرها مهما كانت إيه يعني قليلة وصغيرة في الحقيقة. يعني المؤمن مهما كانت ذنوبه صغيرة وقليلة في حقيقة الأمر، لكن هو يشعر أنها عظيمة جدا وأنها مثل الجبل يعني تكاد تسقط على يكاد يسقط على رأسه. ويوضح هذا يعني حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، الأنبياء يوم القيامة عندما يتذكرون ذنوبهم، وبعضها في الحقيقة يعني ليست بذنوب، يعني مثل إبراهيم الخليل عليه السلام عندما يطلب منه الناس الشفاعة فيقول لست لها إني أذنبت ذنبا، يعني يقول أنا لست يعني مؤهلا للشفاعة إني أذنبت ذنبا. ما هو هذا الذنب؟ يقول إني كذبت ثلاث كذبات، أنا كذبت ثلاث كذبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلهن في ذات الله، يعني الكذبات الثلاث كلهن أصلا كانت إيه نصرة للدين ونصرة للإسلام. يعني لو غير إبراهيم لعدها يعني حسنة وعدها يعني من الأعمال الصالحة، لكن هو إيه يعني رغم أنها كانت يعني هذه الكذبات هي في ذات الله يعني دفاعا عن الدين وعن الإسلام وفي مقام الدعوة إلى الله، ثم إنها لم تكن كذبا يعني بمعنى الكذب، وإنما كانت تعريضا، والتعريض يباح، يعني كانت إيه ما كانت كذبا يعني صريحا، وإنما كانت إيه تعريضا، تعريض اللي هو يعني الإنسان يتكلم كلام يفهمه المخاطب على غير إيه حقيقته. الكذبات الثلاث معروفة، يعني أنه إيه عندما كسر الأصنام قال بل فعله كبيرهم هذا ونظر إلى أصبعه الكبير، يعني قال بل فعله كبيرهم هذا، وهذا في مقام يعني تنفير قومه عن عبادة الأصنام وتشويه يعني صورة الأصنام والاستهزاء بها، فهو في مقام يعني يعني الدفاع عن الدين ومجادلة المشركين وتنفير المشركين عن عبادة الأصنام، ومع ذلك يعني عدها إيه كذا، قال فعله كبير منها. المرة الثانية عندما إيه يعني أراد أن يجلس في البلد ليكسر الأصنام، وقومه كانوا خارجين خارج البلد إلى مكان يجتمعون فيه في يوم عيد، ويجتمعون في مكان خارج البلد كل أهل البلد يخرجون، فأراد أن يبقى هو ولا يخرج معهم حتى يحطم الأصنام، فقال إني سقيم. قال إني سقيم لما أرادوا أن يخرجوا إلى عيدهم، قال إني سقيم إن أنا مريض لا أستطيع أن أخرج معكم. فخرجوا وتركوه في البلد فحطم الأصنام. فقال إني سقيم، وهي يعني عدة كذبة، لكن يعني كما ذكر المفسرون أنها كانت تعريضا، يعني كان سقيما، يعني ربما كان يعني في ذلك الوقت يعني أصابه زكام أو أصابه يعني ممكن ثانية يقول مثلا إني سقيم المريض إذا كان مثلا به وجع في ضرس أو ألم في أصبع أو زكام أو، فهو يعني كان سقيما يعني بالفعل، يعني في مثلا وجع خفيف أو كذا، فهم فهموا يعني أنه مريض مرضا يعني يمنعه من الخروج ولا يتمكن معه من المشي والذهاب وكذا، لكن هو في الحقيقة كان يقصد يعني سقما خفيفا يعني واقعا به حقيقة. فهذه الكذبة الثانية. والثالثة أنه قال عن سارة هذه أختي، لما كان الملك يريد أن يأخذ زوجته والعياذ بالله، فأراد أن يعني كان يبحث عن زوجة إبراهيم، فقال فلما سأله عن سارة من هذه قال هذه أختي، ولم يقل إيه هذه زوجتي، يريد أختي في الإسلام. وجاء يعني في بعض روايات الحديث أنه قال لها ليس على الأرض مؤمن غيري وغيره، قال يعني ليس على ظهر الأرض مؤمن في ذلك الوقت غيري وغيرك، فهي أخته في الإسلام يعني أو في الدين. فالمقصود أن إبراهيم عليه السلام خاف من هذه الكذبات وجعلها يعني وأشفق منها يوم القيامة، وحسب أنها يعني لا تؤهله للشفاعة عند الله سبحانه وتعالى وهكذا. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، كأنه قاعد تحت جبل والجبل يتحرك يوشك أن يقع عليه ويدهسه. قال ابن أبي جمرة، وابن أبي جمرة أحد الأئمة الأندلسيين من علماء الأندلس، يقول السبب في ذلك أن قلب المؤمن منور، فإذا رأى من نفسه ما يخالف ما ينور به قلبه عظم الأمر عليه. والحكمة في التمثيل بالجبل أن غيره من المهلكات قد يحصل التسبب إلى النجاة منه، بخلاف الجبل إذا سقط على الشخص لا ينجو منه عادة. يعني التمثيل بالجبل الهلاك محقق، يعني لو كان مثلا هلاك بشيء آخر، لو كان حجر مثلا ساقط ممكن مثلا يتحاشى منه أو يتجنبه يمين أو شمال، لكنه جبل إذا سقط على الإنسان فالهلاك يعني محقق وليس هناك أمل في النجاة. قال وحاصله أن المؤمن يغلب عليه الخوف لقوة ما عنده من الإيمان، فلا يأمن العقوبة بسببها، وهذا شأن المسلم أنه دائم الخوف والمراقبة، يستصغر عمله الصالح ويخشى من صغير عمله السيء. ثم يقول ابن مسعود رضي الله عنه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه، كذباب مر على أنفه فقال بيده هكذا. قال أي ذنبه سهل عنده، لا يعتقد أنه يحصل له بسببه كبير ضرر، كما أن ضرر الذباب عنده سهل وكذلك دفعه عنه. يعني هذا حال الفاجر والعياذ بالله تعالى، يعني يكون الذنب خفيفا عنده ويرى أنه لا يحصل له كبير ضرر بسبب الذنب. قال وفي إشارته بيده تأكيد للخفة أيضا، لأنه بهذا القدر اليسير يدفع ضرره. وهذا الأثر يعني من كلام ابن مسعود رضي الله عنه فيه ضرب المثل لعظم يعني الذنب في نفس المؤمن وخفة الذنب والاستهانة به في قلب الفاجر والعياذ بالله. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، ونبقي الحديث الثاني الذي حدث به ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون في الدرس القادم إن شاء الله. طيب في سؤال؟ طيب اخوانا في بوسطن عندكم سؤال؟ طيب بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.